الحمد لله مجيب من سأله ومثيب من علق به رجاه وأمله، القريب الذي من أقبل عليه قبله ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر صفر من العام 25 بعد 400 والألف، نلتقي في هذا الجامع، جامع الأخوين، في حي الرحاب بمحافظة جدة. وهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هي باكورة محاضرات في سلسلة عنوانها قصص وعبر. ومحاضرتنا في هذه الليلة عنوانها الثلاثة الذين خلفوا. وهذه المحاضرة تتحدث عن صفحة من صفحات السيرة النبوية العطرة، وعن صورة من صور تراجم الصحابة النيرة. إنها صورة من صور ذروة سنام الإسلام، والركن السادس عند بعض العلماء الأعيان، وألحقه فقهاء الحنابلة رحمهم الله بقسم العبادات التي قامت عليها أركان الإسلام العظيمات. هذا أو هذه الشعيرة هي التي أمضى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم جل أيام حياته في مكابدتها وحشد طاقات الأمة من أجل رفع رايتها. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إنه الجهاد الذي تحمى به عقيدة المؤمنين، تلك العقيدة التي لا بد أن يحملها الإنسان الذي هو مناط التكليف ولديه القدرة على ما يؤهله للقيام بالتكاليف، والذي أراد الله عز وجل منه بسنة الدفع أن يدفع الباطل عنها، لأن الباطل إذا لم يدفع فإنه يتسلط على الحق ويدفعه. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باللين والرفق وترك الغلظة في معاملة الناس، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أما الجهاد فلا، بل قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكررا الأمر بأن يكون غليظا في مجاهدة الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبين الحق تبارك وتعالى أن هذه السنة وهي سنة التدافع لا تتخلف، فمتى تركت الأمة الجهاد في سبيل الله فإن الله عز وجل يسلط عليهم أعداءهم حتى يظهر لهم الأعداء ما تكنه صدورهم. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذه أهداف أعداء الإسلام، السيطرة علينا وتحقيق أهداف الشيطان فينا وإخراجنا من ديننا وإزالة ما حبان الله عز وجل به من نعم علينا وأن نساويهم في كفرهم. ولا سبيل إلى إبطال هذه الأهداف ومساعي أهلها إلا بالاستمساك بذروة سنام الإسلام. لذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد تركا للدين، فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا للقاء أبي جهل، ثم بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في 60 راكبا إلى ماء بالحجاز للقاء جمع عظيم من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط في ربيع الآخر ورجع ولم يلق كيدا، ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة بينبع، وبعد 10 أيام غزا غزوة بدر الأولى، ثم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نفر إلى نخلة ليرصد بها قريشا، وفي 17 من رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم بعد بدر ب7 أيام، وفي ذي الحجة خرج إلى غزوة السويق، ثم خرج عليه الصلاة والسلام في غزوات بعدها، ومنها ذو أمر وبحران، وبعدها غزا بني قينقاع وأجلاهم إلى أذرعات الشام، وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد، وما أشرقت شمس اليوم الثاني حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن ينفروا إلى غزوة حمراء الأسد، ثم كان بعد ذلك بعث الرجيع وبعث بئر معونة، ثم غزوة بني قريظة، وفي جماد الأولى كانت غزوة ذات الرقاع الأولى، ثم بدر الصغرى، وفي ربيع الأول 5 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل فلم يلق كيدا، وعاد إلى المدينة، وفي شوال وقعت غزوة الخندق، ثم كانت غزوة بني لحيان، وفي جماد الأولى وقعت غزوة ذات قرد، وفي شعبان غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وفي ذي القعدة كانت غزوة الحديبية، وفي المحرم سنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وفتحها حصنا حصنا، ثم وقعت بعد ذلك ذات الرقاع الأخرى، ثم فتحت سدك، وبعدها فتح وادي القرى، وفي جماد الآخرة سنة 8 كان بعث مؤتة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان أول أمر صنعه تكسيره الأصنام، ثم خرج لقتال هوازن وثقيفا في حنين، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم، ثم أنزل الله تعالى عليه قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لقتال أهل الكتاب، وأمرهم بالخروج إلى تبوك في رجب من سنة 9. وفي هذه الغزوة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله، ووعد من أنفق في سبيل الله بإدخال الله عز وجل له الجنة، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن أنفق 1000 دينار وحمل على 1000 بعير وحمل على 100 فرس في سبيل الله، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 مقاتل. وفي هذه الغزوة تخلف الثلاثة الذين هم مدار حديثنا هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياة حافلة كما رأينا في سرد سريع، في جهاد في سبيل الله ما ينتهي من غزوة إلا ويدخل في التي تليها، ثم وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يعقد الراية لأسامة رضي الله عنه ليخرج إلى قتال الروم، وخرج من الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته كما روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ما عهد لأمته وهو على فراش الموت: لا يترك بجزيرة العرب دينان. وها نحن الآن نسوق هذه القصة العظيمة التي رواها أهل الكتب الستة وغيرهم في كتبهم، وجهد العلماء رحمهم الله تعالى في بيان كثير من العبر والفوائد منها. يقول الزهري رحمه الله تعالى، وأنا هنا أجمع ما جاء في مرويات كتب السنة، يقول رحمه الله تعالى: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام. قال: حتى إذا بلغ تبوك أقام 14 ليلة ولقيه بها وفد أذرح ووفد أيلة، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، ثم قفل عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يجاوزها، يعني لم يدخل بلاد الشام بعد ذلك. قال: وأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في 84 رجلا. قال: فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم وكذب سائرهم، فحلفوا ما حبسهم إلا العذر، فقبل ذلك منهم ونهى عن كلام الذين خلفوا، ثم ساق الحديث. وهنا ننتقل إلى سياقة الحديث من لفظ صاحب القصة وهو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. يقول كعب: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام، قال: ولم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوتين. ما هما؟ قال: غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر في الناس في بدر ويريد عير قريش، فجمعه الله عز وجل بقريش من غير ميعاد. وإن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. يعني أن شهودي لبيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي أعظم من شهود بدر، ولكن بدرا هي أشهر في الناس. وهذا يرينا كيف أن الصحابة كانوا يفخرون وكانت منازلهم بقدر مشاركتهم في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه قال: ثم لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. وكان من خبري الآن يسوق قصته، لماذا تخلف وكيف تخلف وماذا وقع له بعد ذلك. يقول رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر ولا أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. قال: والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أي استقبل برية طويلة ويخاف منها الهلكة. قال: واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وعدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، وكما قلنا إنهم 30,000. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له. قال: ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أنا أميل إليها لأنه صاحب زرع. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أردت. قال: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. قال كعب: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهادي شيئا، ولقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر جهاد ولا غيره إلا يوم الخميس. قال: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. قال: فغدوت بعد أن فصلوا، يعني بعد أن خرجوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا. قال: ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا. قال: فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، يعني تقدموا وذهبوا وأبعدوا عن المدينة. قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم. قال: وليتني فعل. قال: فلم يقدر لي ذلك. قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم غاديا، فقلت: أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم. قال: فانطلقت إلى السوق من الغد فعثر علي بعض شأني فرجعت، فقلت: أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم. قال: فعثر علي بعض شأني فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانظروا كيف يصف حاله إذا خرج إلى السوق. قال: فكنت إذا خرجت إلى في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أنني لا أرى أسوة لي إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول في السراب، فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، لأن أبا خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الذين هم ليسوا من أهل النفاق، فكان ينتظر الذين تخلف منهم. فلما رأى رجلا في السراب يرى بياض ثيابه كان عليه الصلاة والسلام يقول: كن أبا خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون. وكان من خبر أبي خيثمة رضي الله عنه ما أخرجه الطبراني في معجمه ولفظه: قال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فدخلت حائطا لي، والحائط هو البستان. قال: فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: والله ما هذا بإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والسموم وأنا في الظل والنعيم. قال: فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فجئته فدعا لي صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى حديث كعب. يقول كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك ودنا من المدينة، قال: جعلت أتذكر بما أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. قال: فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء، وأهيئ الكلام، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، قال: زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. قال: فأجمعت صدقه. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقدم من سفر إلا في الضحى، فيبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك، ثم يجلس للناس في مصلاه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا في الضحى. قال: يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس للناس في مصلاه ثم يدخل على أهله. قال فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، يعني الذين تخلفوا ولم يخرجوا معه من تبوك، وكانوا 84 رجلا من المنافقين. قال وجعلوا يحلفون له أنهم معذورون وأنهم لم يتمكنوا من الخروج. قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال فجئته وكعب صحابي من الذين شهدوا المشاهد وممن كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صدق إيمانه، فحق هذا ألا يعذر وأن يعاتب عتابا شديدا، لأن مثله لا يقع في مثل هذا الخطأ. يقول كعب رضي الله عنه فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، قال فأعرض عني، فقلت يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. فقال لي ما خلفت؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني كان لك مركوب تركبه إلى تبوك، فلماذا تخلفت؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة على الجدال. قال كعب ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه قرة عيني عفو الله تعالى. قال لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، وهم قومه الأدنون من الأنصار، فقالوا لي والله ما كنا علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذنبك، ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضي الله لك فيه. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب رضي الله عنه فقلت ما كنت لأجمع أمرين، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه؟ قال فقالوا إنك شاعر جريء. فقال أما على الكذب فلا. قال كعب فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. قال فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي وقلت والله لا أرجع إلى هذا أبدا. ووقع في عند ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى أن سبب تخلف مرارة بن الربيع رضي الله عنه أنه كان له حائط حين زهي، فقال في نفسه يعني بدأت ثماره تنضج، فقال في نفسه قد غزوت قبلها، قد شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات قبل هذه، هكذا يبرر الشيطان للإنسان. قال فلو أقمت عامي هذا. قال فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني تصدقت بحائطي هذا في سبيلك. قال: وأما الآخر يعني هلالا فإنه كان له أهل متفرقون، فقدر الله عز وجل اجتماعهم وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فقال: لو أني أقمت مع أهلي هذا العام ثم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى خرجت معه. قال: فلما تذكر صنيعه وما وقع فيه